برب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في دار الندوة برلمان قريش.
في دار الندوة برلمان قريش. دار الندوة يجتمع فيها علية القوم من قريش للتشاور فيما يهمهم من أمر، يجتمعون فيها ويعرضون المشكلة التي يريدون لها حل، ثم يتشاورون في حلها. قريش لما رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا بالهجرة إلى المدينة، همهم الأمر كثيرا لأمور عدة. أولا أنهم يعرفون الأوس والخزرج بالشجاعة والتعود على الحرب لما كان بينهم من قتال شديد منذ سنوات عديدة، فإذا اصطحبت القبيلتان والفخذان اصطحب أبناء العم توجهوا إلى من وجهوا إليه، فإذا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجههم حسب ما يراه مناسبا، عرفوا أنهم سيأتون إليهم ويقاتلونهم في عقل دارهم. ثانيا أنه لو لم يكن هناك حرب فتجارتهم في ذهابها إلى الشام وعودتها من الشام إلى المدينة ليس لها طريق إلا عن طريق المدينة، عودتها من الشام إلى مكة عن طريق المدينة، وإذا كانوا ضد قريش فإنهم سيعترضون تجارتهم ويخسرون أموالهم لأنها ستمر بأهل المدينة ويصادرونها. ويوشك أن ينتقل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم فيكون عندهم دولة تغزو مكة، فحزبهم الأمر واشتد عليهم الكرد، ماذا يصنعون؟ فرأوا أن قتالهم للمسلمين فيه صعوبة لأنهم من قبائل شتى ومن أفراد وجماعات ما يستطيعون مقابلتهم، وإنما رأوا أنهم إذا قضوا على محمد انتهت هذه الفئة، ومحمد فرد واحد ممكن القضاء عليه في زعمهم وظنهم أنه أمر ميسور. كان عمه أبو طالب يذود عنه ويحميه ويدافع عنه، مات أبو طالب فظنوا أنهم تمكنوا منه أنه في قبضتهم، وأبو لهب عمه الآخر هو معهم وساعدهم الأيمن، أي ما يريدون هو مطواع لهم. فرأوا أن يجتمعوا في دار الندوة ليخططوا لهذا الأمر وهو القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قضوا عليه انتهت الدعوة من أساسها. وكيف يكون القضاء عليه؟ هذا أمر صعب، خشية أن تثور بعض القبائل والأفخاذ من قريش في المطالبة به، لأن منهم المسلم يحميه بنفسه وماله وأهله وكل ما يملك، ومنهم الكافر يحميه نخوة وحمية جاهلية، مثل ما دخل معهم الشعب أناس من بني المطلب كفار، لكن دخلوا من باب الحمية، ومنهم أبو طالب كافر ومعهم حمية، فحزبهم هذا الأمر وهمهم هما شديدا، وتشاوروا ورأوا أن يجتمعوا في دار الندوة ويختاروا كبراء القوم حتى لا يكون في الكلام غوغاء ومشورة خاطئة ونحو ذلك. اختاروا من خيار القوم عندهم وكبراءهم، فقرروا أن يجتمعوا ذلك اليوم في دار الندوة، وهما يعرضه علينا المؤلف رحمه الله تعالى في قوله في دار الندوة. نعم.
ولما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا الذراري والأطفال،
لأن منهم من هاجر بنفسه فقط، ومنهم من هاجر بنفسه وماله، ومنهم من هاجر بنفسه وماله وولده حسب ما يتيسر لهم. نعم.
إلى الأوس والخزرج وقعت فيه.
إلى الأوس والخزرج يعني في يثرب، لأنها يعني كانت تسمى يثرب وفيها الأوس والخزرج، فخذان ابن عم وبينهم الحروب الشديدة، الأوس والخزرج، وهم من القبائل القحطانية أصلهم من اليمن. نعم.
وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل والأحزان، وأخذ القلق يساورهم بشكل لم يسبق له مثيل، فقد تجسد أمامهم الخطر الحقيقي العظيم الذي أخذ يهدد كيانهم الوثني والاقتصادي.
كيانهم الوثني يعني العبادي، يعني لأنهم هم ضد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ضدهم في وثنيتهم. هم كما يقولون أعلوا هبل، وكما يقول لنا العزة ولا عزة لكم، يفتخرون بأصنامهم وآلهتهم التي لا تنفعهم ولا تضرهم، ما تستطيع نفعهم ولا تستطيع ضرهم، فهي جمادات لا أرواح فيها. والاقتصادي الذي هو المالي والتجاري، لأنهم سيقفون في طريقهم. نعم.
فقد كانوا يعلمون ما في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم من غاية قوة التأثير مع كمال القيادة والإرشاد،
يعني أنه عليه الصلاة والسلام قوي البيان، يأتي بالكلام الطيب الجيد المقنع، وحسن القيادة، يجمع بين الأمرين، منطق جميل وأسلوب جيد ثم قيادة حكيمة، لأنهم أدركوا هذا في هذه الفترة التي كان بين أظهرهم، وكانوا يعرفونه ويلقبونه بالصادق الأمين حينما كان صبي، حينما كان صبي يقولون له الصادق الأمين، فكيف بعدما تجاوز 40؟ نعم.
وما في أصحابه من العزيمة والاستقامة والفداء في سبيله
يعني وثقوا بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يتخلوا عنه مهما يكون الثمن، كما سأل هرقل أبا سفيان قال من اتبعه يرجع وإلا لا؟ قال لا ما يرجع. يعني هكذا الدين، إذا خالط الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب ما يخرج منها بإذن الله، ويفدي الإنسان صاحبه بنفسه وماله وبكل ما يملك. ثم ماذا؟ لأن عنده أشد ما يكون هو الموت، والموت شهادة في سبيل الله يتمناها، يعني أشد ما يكون هو يتمناه. الصحابي رضي الله عنهم فهم ما يخافون من الموت، ولهذا قال الأنصار لما أسلموا رضي الله عنهم ليلة العقبة قالوا إن شئت الصباح يا رسول الله نسل عليهم سيوفنا، ندعوهم إلى توحيد الله إن استجابوا وإلا قتلناهم في الصباح ما نمهلهم. ثم ماذا؟ إن قتلنا شهداء، وإن نصرنا الله فهو المؤمن، فلن نخسر ولا خسارة عند المسلم أبدا في جميع أحواله، كما قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، كل أمر المؤمن خير. غني يشكر الله جل وعلا، فقير يصبر، صحيح يحمد الله جل وعلا ويعطي من صحته لما يرضي الله، مريض يصبر ويتحمل فيؤجر، في جميع أحواله ما يخرج عن الخير أبدا مع الإيمان بالله. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم وكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هم خير القرون من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما في قرن من القرون يساوي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد القرن عامة، لا تقل إننا نفضل مثلا الصحابة على الأنبياء السابقين، لا، كما يقال الرجال خير من النساء، يعني عموم الرجال خير من عموم النساء، وإلا فقد يوجد في النساء امرأة تعادل آلاف الرجال. فكذلك نقول خير القرون قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يوجد قرن لا قبلهم ولا بعدهم يساويهم أو أفضل منهم أبدا، هم خير القرون بمنطوق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فإذا كانوا خير القرون وخالط الإيمان قلوبهم وامتزج مع دمهم ولحمهم لن يتخلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، سواء كانوا من المهاجرين أو من الأنصار أو من أي مسلم من المسلمين الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفونهم أنهم لن يتخلوا عنه. نعم.
ثم ما في قبائل الأوس والخزرج من قوة ومناعة، وما في عقلاء هاتين القبيلتين من عواطف السلم والصلاح والتداعي إلى نبذ الأحقاد فيما بينهم.
يعني هم يعرفون أن الأوس والخزرج متعادين، الأوس والخزرج أعداء فيما بينهم، لكن يقولون فيهم عقلاء، فيهم رجال إذا أتاهم الإسلام وأتاهم محمد صلى الله عليه وسلم وتكلم معهم بالحكمة هم جديرون بأن ينبذوا ما بينهم من الخلاف ويلتفوا حول محمد صلى الله عليه وسلم ويكونوا جنده المطيع لا يعصونهم في شيء. فهم فيهم خيار، فيهم عقلاء، فيهم رجال، ثم أسلموا. فإذا خالط الإمام القلوب امتزج مع المرء في دمه ولحمه وصار كله قطعة إيمان كامل. نعم، رضي الله عنهم.
بعد أن ذاقوا مرارة الحروب الأهلية طيلة أعوام من الدهر،
لأنهم تحاربوا الأوس والخزرج حروب شديدة، وجيرانهم اليهود بعضهم مع الأوس وبعضهم مع الخزرج، وكانت الحروب تقوم لأتفه الأسباب، للكلمة يسمعها المرء من الآخر تثور الحرب، أو يسبه بسب بسيط فتثور الحرب بين القبيلتين كلها. نعم.
كما كانوا يعرفون ما للمدينة من الموقع الاستراتيجي.
هذا بالنسبة للنظرة الاقتصادية التجارية. نعم.
بالنسبة إلى المحجة التجارية التي تمر بساحل البحر الأحمر من اليمن إلى الشام، وقد كان أهل مكة يتاجرون إلى الشام بقدر 250,000 دينار ذهب سنويا سوى ما كان لأهل الطائف وغيرها. ومعلوم أن مدار هذه التجارة كان على استقرار الأمن في تلك الطريق،
يعني ما تستمر التجارة إلا مع استقرار الأمن، لأنه إذا كان مثلا ما في أمن ما يستطيع الإنسان يحمل تجارته إلى الشام أو يحمل من الشام إلى مكة والطريق مخوف، ما يستطيع. نعم.
فلا يخفى ما كان لقريش من الخطر البالغ في تمركز الدعوة الإسلامية في يثرب ومجابهة أهلها ضدهم.
نعم.
شعر المسلمون
لأنه كما قال قائلهم: والله ما من حي من أحياء العرب أبغض إلينا أن تنشب بيننا وبينه الحرب منكم يا أهل المدينة يا أهل يثرب. يقول: ما نبالي نقاوم الناس كلهم، لكن أهل يثرب لا، ما نحب أن نحاربهم أبد. يأتي بها على سبيل التقدير لهم وعلى سبيل المخافة منهم، لأنهم على الطريق على طريقهم. نعم.
شعر المشركون بتفاقم الخطر الذي كان يهدد كيانهم، فصاروا يبحثون عن أنجع الوسائل لدفع هذا الخطر الذي مبعثه الوحيد هو حامل لواء دعوة الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الخطر الذي أتاهم هو من دعوة الإسلام، لأنهم وقفوا ضدها ولو أرشدوا وعقلوا واستجابوا لما دعاهم الله جل وعلا إليه ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نالوا سعادة في الدنيا والآخرة، لكن الشقاوة والعياذ بالله. نعم.
وفي يوم الخميس 26،
وصاحب الشرك حتى وإن بصر في أمور دنياه والأمر والنهي والتجارة ونحو ذلك، إلا أنه في أمور الآخرة لا رأي له ولا إدراك، لو كان يعقل ما عصى الله جل وعلا وما خالف أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يقال أن يماني دخل على معاوية رضي الله عنه فسلم عليه فقال: من الرجل؟ قال: فلان ابن فلان. قال: ممن؟ قال: من اليمن. قال له: ما أجهل قومك. قال: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: يقولون: اللهم ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم في هذا. قال: ما أجهل من قومي إلا قومك، حين قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. هذا يماني قوي، قوي الحجة. ما أجهل من قومي إلا قومك، كفار قريش، هم كفار قريش الذين قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. يعني لو رشدوا لقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ووفقنا للأخذ به ونحو ذلك، ما يقول: اللهم إن كان حق فأمطر علينا حجارة من السماء، وإنما هذا ظلام الكفر والجهل والضلال والعياذ بالله ومطاوعة الشيطان. نعم.
وفي يوم الخميس 26 من شهر صفر 14 من النبوة،
يعني أواخر شهر صفر، لأن خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في أواخر شهر صفر. نعم.
أي بعد شهرين ونصف تقريبا من بيعة العقبة الكبرى،
لأن بيعة العقبة كانت في أيام منى، أيام منى في 11 و12 من ذي الحجة، فجزء من ذي الحجة وجزء وشهر محرم وجزء من شهر صفر 26، تكون قرابة شهرين ونصف. نعم.
عقد برلمان مكة دار الندوة في أوائل النهار، أخطر اجتماع له في تاريخه، وتوافد إلى هذا الاجتماع،
يعني هي مكان البرلمان، مكان اجتماع الشيوخ وأهل الحل والعقد عندهم،
وتوافد إلى هذا الاجتماع جميع نواب القبائل القرشية ليتدارسوا خطة حاسمة تكفر القضاء سريعا على حامل لواء الدعوة الإسلامية وتقطع تيار نورها عن الوجود نهائيا. وكانت الوجوه البارزة في هذا الاجتماع الخطير من نواب قبائل قريش أبو جهل بن هشام عن قبيلة بني مخزوم،
هؤلاء الذين حضروا لأنهم اختاروا أصحاب الرأي وأهل الحل والعقد، وبشرط أن يكونوا من سائر قبائل قريش، لأن قريش تشعبت إلى قبائل كثيرة وبعضها ضد بعض، لكنهم أرادوا أن يجتمعوا كلهم ليكون الرأي للجميع حتى لا يخرج منهم أحد ضدهم يحاربهم، فيريدون أن يتفقوا على رأي جميع للقضاء على محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. وكانت الوجوه البارزة في هذا الاجتماع الخطير من نواب قبائل قريش أبو جهل بن هشام عن قبيلة بني مخزوم،
على زعيمهم اللعين أبو جهل ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وأراح الله المسلمين منه في موقعة بدر الكبرى، تسلط عليه شابان من شباب المدينة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا في موقعة بدر خرجوا صغار ما كانوا يريدون إلا أبا جهل، بس ما لهم غرض إلا فيه لأنه عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفونه ولو رأوه ما عرفوه، لكن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه القرشي يقول نظرت فإذا على يميني شاب، فقال يا عم أين أبو جهل، فقلت وما تريد منه، قال والله إن نظرت إليه لن يترك أحدنا الآخر، لن تزول قدمي حتى أقضي عليه ويقضي علي، فقلت انظره هناك هذا كو دله عليه، فالتفت يسار فإذا شاب آخر من شباب الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، يا عم يقول لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة أين أبو جهل، فقلت وما تريد منه، قال والله إن رأيته لا تفارق عيني عينه حتى يقضى على الأول منا، أقضي عليه ويقضي علي، فقلت هو ذاك، فابتدره الشابان رضي الله عنهما وأرضاهم فقتلوه. قلت ما بينكم وبينه، قالوا ما نعرفه إلا أنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا الإيمان. هذا أبو جهل اللعين فرعون هذه الأمة كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام ما كان يضمر له العداء، وكان يود وحريص كل الحرص على هدايته، لكن الله جل وعلا ما أراد ذلك، ودعا صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، لأنه رأى صلى الله عليه وسلم فيهما القوة والنصرة، وأنه إذا صار أحدهم في صف المسلمين انتصروا بإذن الله. دعا له ولعمر بن الخطاب حال كفر عمر رضي الله عنه وأرضاه، فكان أحب العمرين إلى الله هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأسلم رضي الله عنه وأرضاه، وفرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل رضي الله عنه وأرضاه.
ثانيا،
هذا هؤلاء النخبة المجموعة التي اختارتهم قريش للمشورة يمثلون قبائلهم، وإذا أردت أن تعرف هذه القبائل فانقلب إلى صفحة 14 تجد، وانقسمت قريش في أعلى الصفحة تقريبا، وانقسمت قريش إلى قبائل شتى، من أشهرها جمح وسهم وعدي ومخزوم وتيم وزهرة، وبطون قصي بن كلاب وهي عبد الدار بن قصي وأسد بن عبد العزة بن قصي وعبد مناف، وكان من عبد مناف أربع فصائل، هؤلاء الأقرباء للنبي صلى الله عليه وسلم، عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم. هاشم هو جد أبيه، هاشم جد أبي النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب هذا أخوه، أخو هاشم الذي أحضر عبد المطلب من المدينة. وعبد شمس ونوفل إخوان، عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم، الأربعة إخوة، لكن بنو المطلب صاحبوا ورافقوا بني هاشم، فكانوا معهم في الجاهلية والإسلام. وعبد شمس ونوفل انفصلوا عنهم وهم على حد سواء، هذه قبائلهم. نعم اقرأ.
ثانيا جبير بن مطعم وطعيمة بن عدي والحارث بن عامر عن بني نوفل بن عبد مناف.
هؤلاء
لا يا بنت لا بنت بنت ما في عسكري رجال خطينا الرجال فينا ما تسعين على
الله وين ما في احد وين هذه
وسط الرجال كذا ما تستعين تقفى راح رجعي زتوها زتوها
وين شيطانة هذه
عوذ بالله
وكانت الوجوه البارزة في هذا الاجتماع الخطير من نواب قبائل قريش. نعم اقرأ.
وكانت الوجوه البارزة في هذا الاجتماع الخطير من نواب قبائل قريش، اولا ابو جهل بن هشام عن قبيلة بني مخزوم،
عن قبيلة بني مخزوم هذا من قريش. نعم.
ثانيا جبير بن مطعم وطعيمة بن عدي والحارث بن عامر عن بني نوفل بن عبد مناف،
هذا من بني عبد مناف ابن عمومة جد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثالثا شيبة وعتبة ابن ربيعة وابو سفيان بن حرب عن بني عبد شمس بن عبد مناف،
من بني عبد شمس ابن عبد مناف، يعني مثل المطلب وهاشم و من قبلهم نوفل. نعم.
رابعا النضر بن الحارث وهو الذي كان ألقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلا جزور عن بني عبد الدار،
عن بني عبد الدار من قريش. نعم.
خامسا أبو البختري بن هشام وزمعة بن الأسود وحكيم بن حزام عن بني أسد بن عبد العزة،
هؤلاء من قبائل قريش فوق عبد الدار وعبد مناف. نعم.
سادسا نبيه ومنبه ابناء الحجاج عن بني سهم.
نعم.
سابعا أمية بن خلف عن بني جمح،
هؤلاء مثلوا سبع قبائل وهم أكثر من ما هم سبعة أشخاص وإنما مثلوا سبع قبائل من قبائل ومعهم غيرهم مثل أبو لهب من بني هاشم وغيرهم. نعم.
ولما جاءوا إلى دار الندوة حسب الميعاد اعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل عليه بتلة ووقف على الباب فقالوا من الشيخ؟ قال شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم به فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى أن لا يعرفكم منه رأيا ونصحا. قالوا أجل فادخل. فدخل معهم.
هذا إبليس اللعين علم عن اجتماعهم هذا وأحب أن يشاركهم، لو جاءهم على أنه شيطان ما أدخلوه، الشيطان كل آدمي ينفر منه لا يريده، ولكنه أظهر له شخصية حسنة ولباس طيب وانتظر بالباب متعدما، فجاءوا يدخلون فرأوا هذا الرجل، والشياطين أقدرهم الله جل وعلا بأن يتشكلوا ويتصوروا بصور عدة، قد يتصور بصورة حمار، قد يتصور بصورة كلب، قد يتصور بصورة رجل، قد يتصور بصورة حصان وهكذا. فتصور بصورة شيخ جليل يعني له وقار، إذا رأوه ما تمكنوا من اعتذاره، وإلا الاجتماع هذا خاص بقريش، ما طلبوا أحد من الطائف ولا من غيرهم ولا من هذيل ولا من جيرانهم، وإنما هو بقريش فقط. هم بصورة الشيخ الجليل الوقور الذي يكون مجرد في الرأي والمعرفة، ووقف بالباب. قالوا ما تريد؟ قال علمت عن اجتماعكم فسرني، يعني فرحت باجتماعك وأنا معكم، وهو صادق في قوله اللعين، أنا معكم في هذا، وأحببت أن أحضر اجتماعكم لأني قد أشير عليكم بشيء ما تدركونه أنتم. فقالوا ممن؟ قال شيخ من نجد. قالوا ادخل، زين ما دام عندك رأي وتشير إلينا وتسمع منا ما يخالف. دخلوه فصار يقولون آراءهم وهو يسمع ويفند، كل ما سمع رأي ما يعجبه فنده، قال لا هذا ما ينجح، ابحثوا عن غير هذا. هو ما يتمكن يأتي بشيء من عنده، لكنه يختار لهم اللعين. نعم.
النقاش البرلماني والإجماع على قرار غاشم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن تكامل الاجتماع بدأ عرض الاقتراحات والحلول ودار النقاش طويلا.
قال يعني أول ينتظر بعضهم بعض، فلما اجتمعوا وتكاملوا قالوا ما تقولون، يعني بدأوا يعرضون الأقوال. نعم.
قال أبو الأسود نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا ولا نبالي أين يذهب ولا حيث وقع، فقد أصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. قال الشيخ النجدي لا والله ما هذا.
هذا أبو الأسود يقول ننفيه، نطرده من البلاد ولا يهمنا، حنا متشبعين ومتآلفين ولا يهمنا، نطرده ولا علينا منه، وليكن ما يكن بعد هذا. فعرض هذا الرأي على أهل البرلمان والاجتماع، فتكلم إبليس اللعين فقال لا هذا ليس برأي، ابحثوا عن غير هذا، وبين تفنيده لهذا الرأي. نعم. قال الشيخ
النجدي لا والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال ما يأتي به.
يقول هو إذا نفيتموه سيتحدث مع الناس الآخرين، ولا شك أن من سمع حديثه سيقبل منه، محمد صلى الله عليه وسلم كلامه طيب وحلو ومقنع وواضح وجلي، من سمع منه كلامه لن يرده، فيوشك أن يجتمع الناس حوله ثم يأتون يغزونكم في مكة. نعم.
والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب ثم يسير به إليكم بعد أن يتابعوه حتى يطأكم بهم في بلادكم ثم يفعل بكم ما أراد ويروا فيه رأي غير هذا.
يقول انظروا ابحثوا عن رأي غير هذا، هذا فندوا لا قيمة له، نعم.
قال أبو البختري: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما أصاب أمثاله من الشعراء الذين كانوا قبله، زهيرا والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت، حتى يصيبه ما أصابهم.
يقول: اربطوه بالحديد وأغلقوا عليه باب وأرسلوا له الغذاء يوميا عن الموت، حتى ما يقال إنكم أمتموه وقتلتموه، أرسلوا له الطعام الذي يكفيه غذاء لبقاء جسده حتى يموت مثل ما مات غيره من الشعراء. الشعراء قبله سبوا ومدحوا وآذوا وأتاهم الموت فانتهى أمرهم، وهذا مثلهم في رأيه. نعم.
قال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي، والله لا إن حبستموه كما تقولون لا يخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلا أوشكوا أن يثبوا عليكم فينزعوه من أيديكم ثم يكاثركم به حتى يغلبوا على أمركم، ما هذا لكم برأي فانظروا في غيره.
يقول: هذا ما يخلصكم، هذا أصحابه من يتركوكم تغلقون عليه الباب وتربطونه بالحديد، يخلصوه منكم وليكم ما يكون. نعم. فابحثوا عن رأي غير هذا.
وبعد أن رفض البرلمان هذين الاقتراحين قدم إليه اقتراح آثم وافق عليه جميع أعضائه، تقدم به كبير مجرمي مكة أبو جهل بن هشام. قال أبو جهل:
أبو جهل اللعين فرعون هذه الأمة هو الذي وقع على هذا الرأي في زعمه أنه رأي ناجح واستحسنه إبليس لعنه الله، لكن الله جل وعلا فوق الجميع، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله أكبر. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الله أكبر. نعم.
قال أبو جهل: والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد.
يقول: ما أحد منكم تكلم به، كأنه حصل كلام كثير وآراء ومناقشات، لكن خلاصتها الرأيين الكبيرين. يقول أبو جهل: عندي رأي ما سمعت أحد منكم أبداه أبد. نعم.
قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال:
لأنه يسمى عند بالجاهلية عند كبار قريش بأبي الحكم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي الجهل بعكس ما سمي به، لأنه إلى الجهل أقرب منه إلى الحكمة، لو كان عنده شيء من الحكمة لاتبع الرسول وآمن به. نعم.
قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه.
من كل قبيلة، من كل فخذ من قبائل قريش واحد، حتى ما يقال إن قبيلة واحدة قتلته، يتفرق فيهم كلهم 11 شاب لكل واحد معه سيف، فإذا خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ضربوه ضربة رجل واحد وانتهى، ما يبقى له. ولن تحارب بنو هاشم قريشا كلها، افترضى بالعقل الذي هو الديه، بدل 100 من الإبل نعطيهم 1000 من الإبل ولا نبالي بالمال، ونستريح من هذا الرجل. هذا زعمهم لعنهم الله، لعن الله من مات منهم على الكفر، وإلا فيهم من أسلم وآمن بالله. نعم. مثل أبو سفيان وغيره. نعم. وكان من المجتمعين.
فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم. قال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل هذا الرأي الذي لا أرى غيره، ووافق برلمان.
استحسنه اللعين لأنه فيه القضاء التام على النبي صلى الله عليه وسلم.
ووافق برلمان مكة على هذا الاقتراح الآثم بالإجماع، ورجع النواب إلى بيوتهم وقد صمموا على تنفيذ هذا القرار فورا.
صمموا على أنهم ينفذونه اليوم لن يتركوه، والله جل وعلا مطلع، وجبريل بين الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الرسول. نعم.
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تم اتخاذ القرار الغاشي بقتل النبي صلى الله عليه وسلم نزل إليه جبريل بوحي ربه تبارك وتعالى فأخبره بمؤامرة قريش وأن الله قد أذن له في الخروج وحدد له وقت الهجرة قائلا لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه.
وذهب لأجل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ الأمة بعده بالاحتياط والتوقي، وإلا فالله جل وعلا واق رسوله ولن يمسه منهم سوء، ومشى بين أظهرهم وسيوفهم مسلتة وذر على رؤوسهم التراب ولم ينظروا إليه. الله جل وعلا ينجي من شاء نجاته بشيء ما يتصوره الخلق ولا يتصوره البشر، كما أنجى إبراهيم عليه السلام من النار، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهؤلاء 11 شاب مستعدون كامل الاستعداد والسيوف مسلته ينتظرون ساعة الصفر على ما يقول المؤلف رحمه الله، ينتظرون الساعة التي يبادرون فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيغلبونه ضربة رجل واحد. اجتمع بدل 10 11 كما سيأتينا، كل واحد معه سيفه ينتظرون قتله خروج حتى يقتلوا، والله جل وعلا نجاه بشيء لا طاقة للبشر فيه.
وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجرة إلى أبي بكر رضي الله عنه ليبرم معه مراحل الهجرة. قالت عائشة رضي الله عنها،
عائشة رضي الله عنها كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها بعد لأنها صغيرة رضي الله عنها، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم إلى بيت أبي بكر في القائلة وقت الظهيرة عند اكتفاف الطرق من المارة، ما يكون فيه أحد يمر يدرك وين ذهب محمد وأين جاء.
نعم. قالت عائشة رضي الله عنها، بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة،
نحر الظهيرة يعني وقت الظهيرة وشدة الظهيرة.
نعم. قال قائل لأبي بكر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر، فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر،
يعني أمر عظيم، ما جاء لي في هذه الساعة وهذا الوقت إلا لأمر عظيم. فاهتم له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قالت، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، أخرج من عندك،
أخرج من عندك حتى لا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وربما يتسرب الخبر، فيحرص الإنسان على الكتمان في أموره وأسراره ألا يطلع عليها، لأن المرء إذا ضاق بسره ذرعا فالناس من باب أولى.
نعم. فقال أبو بكر، إنما هم أهلك بأبي أنت
يقول ما أهلك، عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال، فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر، الصحبة يا رسول الله. قال،
أول ما سأل الرسول سأله الصحبة، يحب أن يخدمه في الطريق وأن يأنس به رضي الله عنه وأرضاه، مع أنها صحبة خطرة، صحبة الرسول صحبة خطرة في ذلك الموقف، لكنه رضي الله عنه ما أحب أن يكون إن كان هناك خطر ففيه ولا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحبة يا رسول الله. نعم.
فقال أبو بكر، الصحبة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم.
وافق على أن يصحبه. نعم.
وبعد إبرام خطة الهجرة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته ينتظر مجيء الليل،
لأنه لا ما رغب أن يخرج نهارا أمام الناس، وإلا فالله جل وعلا ناصرهم ومؤيدهم ومعمن عنهم العيون. لكنه عليه الصلاة والسلام كما تقدم يعلم أمته نعم
تطويق منزل الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. تطويقه من قبل الجماعة الذين كلفوا بقتله صلى الله عليه وسلم.
أما أكابر مجرمي قريش فقضوا نهارهم في الإعداد لتنفيذ الخطة المرسومة التي أبرمها برلمان مكة دار الندوة صباحا، واختير لذلك 11 رئيسا من هؤلاء الأكابر، وهم
اختاروا كفرة ما أخذوا شباب صغار قد يحجمون في عند آخر الأمر أو يتخاذلون، بل اختاروا من صدورهم ملأى بالكفر والبغض للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهم أبو جهل بن هشام
هو كبيرهم،
ثانيا الحكم بن أبي العاص، ثالثا عقبة بن أبي معيط، رابعا النضر بن الحارث.
يعني منهم من كان في الاجتماع السابق مذكور، ومنهم من لم يكن اختير لهذه المهمة. نعم.
خامسا أمية بن خلف، سادسا زمعة بن الأسود، سابعا طعيمة بن عدي، ثامنا أبو لهب.
أبو لهب هذا عمه.
نعم. تاسعا أبي بن خلف، عاشرا نبيه بن الحجاج وأخوه ملبه بن الحجاج.
11 رجل وكلهم من الكبرى والعظماء عندهم. نعم.
قال ابن اسحاق فلما كانت عتمة الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى نام فيثبون عليه، وكانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة الدنيا،
يعني على يقين بأنه لم يفلت من أيديهم. 11 وكلهم كبرى وعظماء في نظرهم، ويترصدون لواحد ليس معه من يدافع عنه ويحميه سوى ابن عمه شاب علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ما معه احد ولا عنده احد في البيت، يعني رجال يدافعون عنه او جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ما طلب منهم ذلك، وإلا لو طلب ما تأخر منهم احد رضي الله عنهم وارضاهم. نعم.
حتى
وكانوا
على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة الدنيئة، حتى وقف أبو جهل وقفة الزهو والخيلاء وقال
وقفة الكبرياء والخيلاء، يستهزي ويتهكم بالنبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يوغر صدور هؤلاء حتى ما يرفقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تأخذهم فيه رحمة أو رأفة. نعم.
وقال مخاطبا لأصحابه المطوقين في سخرية واستهزاء إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم،
يعني كأنه يقول يزعم هذا الزعم والآن هذه نهايته، بعد سويعات ينتهي، وين الرئاسة وين الزعامة للعرب؟ هو في ظنه أنه ما بقي على حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا سويعات، ومع هذا يقول انكم ستكونون زعماء العرب وكذا وكذا الى اخره، يعني ان كلام النبي كلام محمد هذا كذب، الان تنتهي حياته ويقول انكم ستكونون وستكونون. نعم.
ان محمدا يزعم انكم ان تابعتموه على امره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الاردن
والشام، لأنه كان فيه جنان فيها مياه وأنهار، وبخلاف مكة فهي كما قال الله جل وعلا بواد غير ذي زرع. نعم.
وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح،
يعني أنه يقضي عليكم يذبحكم إن لم تتبعوه يذبحكم، والحين حنا نذبحه بعد ساعة ننتهي وهو يريد أن يذبحنا.
ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. قد كان ميعاد تنفيذ تلك المؤامرة بعد منتصف الليل فباتوا مستيقظين.
لأن الله يحبون أن يقتلوه أول الليل يريدون في منتصف الليل بعد نوم العيون. نعم.
فباتوا متيقظين ينتظرون ساعة الصفر، ولكن الله غالب على أمره، بيده ملكوت السماوات والأرض يفعل ما يشاء، وهو يجير ولا يجار، فقد فعل
ولا يجار عليه
وهو يجير ولا يجار عليه، فقد فعل ما خاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك
يعني يربطونك، الرأي الذي أدلى به أحدهم، أو يخرجوك، الرأي الذي أدلى به الأول يقول يترك يسيح في القضاء ليخرج عنا، أو يخرج ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالفعل الذي أثبته الله جل وعلا لنفسه ينسب إلى الله جل وعلا، ولا يشتق من كل فعل لله صفة، فلا يقال الله الماكر تعالى وتقدس، وإنما نقول الله يمكر بالكافرين، الله يخادع المنافقين، يخادعون الله وهو خادعهم، ولا نقول أن الله مخادع. ما يتخذ من كل فعل صفة، وإنما ينسب إليه جل وعلا من الأفعال ما يليق بجلاله وعظمته. فهو يمكر بالكفار، يمكر بالماكرين، يخادع المخادعين، يخادع المنافقين، وهكذا. نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم يغادر بيته، ومع غاية استعداد قريش لتنفيذ خطتهم فقد فشلوا فشلا فاحشا. ففي هذه الساعة الحرجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي وتسجى ببردي هذا الحضرمي الأخضر، فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في الليل: نم على فراشي تغط ببردي. برد يعرفونه، هذا برد ثوب للنبي صلى الله عليه وسلم، مثالة الرداء أو الشرشف يتغطى فيه، فيطل كفار قريش مع الباب يرون علي رضي الله عنه على الفراش ومتغطي ببرد النبي صلى الله عليه وسلم، فيظنون أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ينتظرون حتى يقوم من فراشه ويقتلوه. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر علي وطمأنه، قال: إنه لن يخلص إليك شيء تكرهه، لا تخف. وهو قوي الإيمان رضي الله عنه، هو شاب صغير رضي الله عنه، هو أول من آمن من الصبيان، يعني آمن وهو صغير رضي الله عنه.
نعم.
ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واخترق صفوفهم، وأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم، وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه وهو يتلو: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
انظر، 11 رجل من أهل الحل والعقد ومن كبراء القوم معهم السيوف مسلتة، مهيئين أنفسهم من الصباح أنهم ينتظرون ساعة مرور النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فيضربوه ضربة رجل واحد، يخرج عليهم صلى الله عليه وسلم وأبصارهم شاخصة، ويمشي بينهم ويذر على رؤوسهم التراب وهم لا يرون شيئا. هذا فعل إلهي، ما للعباد فيه شيء، لا قدرة للخلق في هذا. يمر عليهم كبراء القوم ما هم شباب سفهاء صغار ما بلغوا ما أدركوا، لا، علية القوم ومعهم السيوف وينتظرون خروجه، ويمر عليهم صلى الله عليه وسلم ويأخذ من التراب باطمئنان وتؤده، ويأخذ من تراب الأرض ويذر على رؤوسهم ويمشي عليه الصلاة والسلام، وهو يتلو القرآن: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الله أكبر. الآية من سورة ياسين. نعم.
فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا،
كل 11 وضع عليه التراب عليه الصلاة والسلام،
فمضى إلى بيت أبي بكر فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلة حتى لحق بغار ثور في اتجاه اليمن.
وهي كلها متقاربة، لأن مكة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة، كلها محيطة بالمسجد، المسجد الحرام، يمكنها كل البيوت هذه كل بيوت القبائل والأفخاذ الآن داخل المسجد. فكان مر بهم وذهب إلى بيت أبي بكر ودخل عليه مع الباب، وخرجوا من الخلف، خرجوا من خوخة، يعني فتحة صغيرة تكون خلف البيت لمن أراد أن يخرج من تلك الجهة. نعم.
وبقي المحاصرون ينتظرون حلول ساعة الصفر، وقبيل حلولها تجلت لهم الخيبة والفشل، فقد جاء
كأنهم متواعدون على أنهم يهجمون عليه نصف الليل، وهذا قبل نصف الليل كله. نعم. وقبيل حلولها
تجلت لهم الخيبة والفشل، فقد جاءهم رسول ممن لم يكن معهم ورآهم ببابه فقال: ما تنتظرون
ماذا تريدون الآن؟ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فات وذهب من بين أظهرهم. نعم. قالوا
محمدا قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب وانطلق لحاجته. قالوا: والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم.
معجزات باهرة وعظيمة دالة على مدافعة الله جل وعلا عنه وتأييد الله له، ومع هذا عمى بصائرهم والعياذ بالله عن الإيمان به صلى الله عليه وسلم، يرون هذه الآيات العجيبة والعظيمة ولا يؤمنون. صدق اليماني: ما أجهل من قومي إلا قومك.
ولكنهم تطلعوا من صير الباب فرأوا عليا فقالوا: والله إن هذا لمحمد النائم عليه برده. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا.
حينما قال لهم ذلك الرجل قالوا: لا، هو هذا، وأخوه مع صير الباب، يعني بين الباب والجدار، فتحه تكون غالبا، وأخوه معها، فرأوا علي رضي الله عنه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم مسجا بالبرد، برد النبي، قالوا: لا، هذا محمد نائم فراشه، وإنما خليه يستيقظ بعد قليل نقضي عليه.
فقالوا: والله إن هذا لمحمد النائم عليه برده. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، وقام علي عن الفراش فسقط
في أيديهم، خابوا وخسروا. نعم.
فسقط في أيديهم وسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا علم لي به.
لا أدري. وهو فعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه إلى أين ذهب حتى لا يكون يتسرب الخبر، ولن يتسرب من علي رضي الله عنه، لكن حتى يكون علي صادق إذا قال: لا أدري، ما أدري. نعم.
من الدار إلى الغار. غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته في ليلة 27 من شهر صفر 14 من النبوة، وأتى إلى دار رفيقه وأمن الناس عليه في صحبته.
إلى دار أبي بكر وأمن الناس عليه في صحبته وماله، لأن أبا بكر رضي الله عنه له أياد بيضاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم غادر منزل الأخير من باب خلفي ليخرج من مكة على عجل وقبل أن يطلع الفجر.
كان خروجه قبل أن يطلع الفجر ويسفر الناس ويرى الذاهب والجاي. وتوجه صلى الله عليه وسلم إلى عكس ما كانوا يتوقعون أنه يتوجه إليه. هم يتوقعون أنه يتوجه إلى جهة الشمال للمدينة، فتوجه إلى جهة الجنوب عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام هذا من حكمته في الحرب ومقاتلة المشركين، كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزو جهة ورى بغيرها، إذا أراد أن يغزو إلى جهة الشمال بدأ يسأل عن المياه في طريق الجنوب الذاهب من المدينة إلى جهة الجنوب مثلا، ما أول ما يمر به، ثم الماء الثاني أين هو، وما هي موارد المياه، وكذا وكذا يسأل، لأن فيه منافقون، في كفار يسمعون الخبر فيبلغون. فهو عليه الصلاة والسلام إذا أراد جهة ورى بغيرها حتى لا يعلم أهل تلك الجهة إلا وهو حولهم، فإن هداهم الله للإسلام وأسلموا وآمنوا فذلك ما يريد عليه الصلاة والسلام، وإلا قتلهم وقاتلهم على غير استعداد منهم للقتال.
ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريش ستجد في الطلب وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار في أول وهلة هو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالا،
لأن طريق المدينة شمال وغار ثور جنوب. نعم، فذهب إلى غار ثور عليه الصلاة والسلام. نعم،
فقد سلك الطريق الذي يضاده تماما وهو الطريق الواقع جنوب مكة والمتجه نحو اليمن. سلك هذا الطريق نحو 5 أميال حتى بلغ إلى جبل يعرف
أميال في حدود 7 كيلو 8 كيلو، هو مسافة غار الجبل ثور وهو في أعلى الجبل وسلك وصعب الوصول إليه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يصله على قدميه فحمله أبو بكر.